أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. الفصل الرابع، بعض كتبنا الرجالية أو نظرات في كتبنا الرجالية. قبل أن يبدأ في أهم الكتب الرجالية ويبدأ في رجال الكشي أو الكشي، يقدم مقدمة، وهي أن علم الرجال نشأ في أزمنة متقدمة وعصور متقدمة وفي أزمنة أهل البيت عليهم السلام. بدأوا بكتابة علم الرجال وتراجم الرجال. ويذكر أن أقدم من ألف في علم الرجال هو عبيد الله بن أبي رافع، وهو كان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان كاتبا لأمير المؤمنين عليه السلام. وهذا الشخص توفي سنة بين 91 للهجرة إلى 100 للهجرة، إذن هو من القرن من الطبقة الثالثة من القرن الأول، وهو من الثقات عندنا وعند أبناء العامة. عبيد الله بن أبي رافع، إذا ملاحظين أكو فديش فيلم أو كذا عن حياة أمير المؤمنين، شايفين هو إيش كذا. هذا أبي رافع، هو هذا عبيد، هذا كان كاتب لأمير المؤمنين، هو كأنما ينقل الأحداث التي عاصرت أمير المؤمنين عليه صلوات الله. هو هذا نفسه، وهو من الثقات عند يعني ابناء العامة، عند ابن أبي حجر، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، الجرح والتعديل، كثير من علماء العامة قد وثقوه، وكذلك هو ثقة عندنا. وهو من التابعين من أصحاب أمير المؤمنين وكاتب أمير المؤمنين، وقد حضر عبيد الله حروب الإمام علي عليه السلام، وأول من ألف كتابا في الرجال وفي تاريخ الإسلام. له كتابان، كتاب الأول قضايا أمير المؤمنين، هذا عبيد الله عنده كتابان، كتاب الأول هو كتاب قضايا علي بن أبي طالب، يعني الأمور التي كان يقضي فيها أمير المؤمنين، والكتاب الثاني اللي هو محل الشاهد، تسمية من شهد مع أمير المؤمنين الجمل الوصفين والنهروان من الصحابة. من الذي حضر مع أمير المؤمنين في صفين، في النهروان، في الجمل؟ كتب. وهذا بحد ذاته رجال، ذكر أصحاب علي بن أبي طالب، هو هذا رجال. هذا الكتاب الثاني هو الذي ينفعنا في المقام، فهو كتاب رجال. إذن ابتدأ تصنيف علم الرجال من القرن الأول من عبيد الله بن أبي رافع، أول من كتب في علم الرجال، وتتوالت بعده أصحاب الأئمة ذكر أصحابهم والمحدثين عنهم والثقات، وصارت هاي السلسلة. واللي يحب يراجع ليراجع كتابين مهمين في هذا المقام. الكتاب الأول دور الشيعة في الحديث والرجال، شيخ السبحاني حفظه الله أيضا يذكر هذه الحقبة التاريخية، وكذلك دور الشيعة في الحديث والرجال، يذكر هذه الحقبة التاريخية في أصحاب أهل البيت الذين كتبوا في الرجال. وهناك كتاب ثاني دروس في تاريخ علم الرجال، الشيخ حيدر حب الله، دروس في تاريخ
الكتاب. يعني الكتاب الأول قضايا أمير المؤمنين،
الثاني
شو اسمه؟
الثاني اسمه تسمية من شهد مع أمير المؤمنين، تسمية من شهد مع أمير المؤمنين الجمل وصفين والنهروان من الصحابة. وهذا الكتاب اللي احنا المصنف يذكره، وهذا في علم الرجال الثاني. فأقول اللي يريد يعني يطلع حتى يعرف هاي الحقبة التاريخية، ف فالكتاب الأول مهم، كتاب الشيخ السبحاني دور الشيعة في الرجال في الحديث والرجال، يبين الحقبة التاريخية التي يعني مر بها علم الرجال. للبعض يتهمنا أنه إحنا ما عندنا علم الرجال، ما أخذين من السنة، وإحنا ما عندنا علم الرجال، وعلم الرجال متأخر في زمان الشيخ الطوسي. هاي الخزعبلات اللي ذكروها بعض الأخبارية هو من مخذيها من استراباد وغيره. احنا ما علم الرجال قديم عندنا، هذا كاتب علم الرجال عبيد الله بن أبي رافع ابن محبوب الحسن بن محبوب من أصحاب الإمام الصادق، كاتب في علم الرجال غيره وغيره، سلسلة طويلة من أمير من زمان أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن وصلت إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي أخذها من عنده يعني، ولكن هو للأسف الشديد ما عندهم دقة وما عندهم مراجعة وكذا، فيتهمون الشيعة باتهامات يعني كثر.
هذا كتاب تسمية وصل؟ ما وصل؟
موجود موجود بالي. تسمية من شهد مع أمير المؤمنين
مطبوع له؟
يعني هو موجود ولكن مطبوع ما مطبوع أنا ما بادر، بس هو موجود يعني، يذكر الشيخ النجاشي يذكر الطوسي فموجود عندهم موجود يعني. كان زين، مو بالضرورة إلا يصل إلينا، المهم إنه وصل إلى أعلامنا. إذا وصل إلى ثقاتنا وأعلامنا لله الحمد، يعني إحنا في مأمن. ما قلنا توثيقاتهم تضعيفاتهم سيرتهم من أخذوها من المتقدمين وهكذا يدن بيد. المهم إنه الشيخ الطوسي يذكر أن والنجاشي يذكر أن لعبيد الله كتابين، مو بس هم، ابن حجر يذكر وغيره من الذهبي من أبناء العامة أيضا يذكرون أن لابن أبي رافع كتابين، القضاء قضايا أمير المؤمنين عفوا في القضاء، وكذلك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. زين، قال خلينا نقرأ المقدمة. قال ذكرنا عند التعرض لكتب الحديث أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قاموا بجمع ما سمعوه من الأئمة في كراريس بلغت 400 كراس، سميت بعد ذلك بالأصول 400. وقام بعد ذلك المحمدون الثلاث اللي هو كليني والصدوق والطوسي رضوان الله عليهم بجمع تلك الأصول وتبويبها، فخرجت من ذلك الكتب الأربعة. وشبيه هذا المعنى وقع في باب الرجال، فإن بعض أصحاب الأئمة قام بتأليف كتب في الرجال، وطريقة البعض في كيفية تأليف الكتاب تختلف عن طريقة البعض الآخر، فبعض ألف كتابا لإحصاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين اشتركوا مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه، وبعض ألف كتابا لذكر مثالب ومناقب رواة الحديث، وبعض ألف كتابا لذكر طبقات أصحاب المعصومين عليهم السلام من النبي وحتى آخر المعصومين. ولعل أقدم من كتب في الرجال هو عبيد الله بن أبي رافع الذي كان كاتبا لأمير المؤمنين عليه السلام، حيث قام بتأليف كتاب ذكر فيه أسماء من كان مع أمير المؤمنين من صحابة النبي في حروبه، جمل، نهروان، صفين. وقام بعد ذلك النجاشي والكشي والشيخ الطوسي بجمع تلك الكتب وتأليف كتب رجالية جديدة، وهي الكتب الرجالية الأربعة المعروفة. شوفوا كما أن الكتب الحديثية أربعة، كتب الرجال إشكد هم أربعة. شنو كتاب النجاشي والكشي والطوسي كتابين، الرجال والفهرست، صاروا أربعة. زين، أيضا إذن هاي الكتب الأربعة الرجالية أيها الأحبة مو من عندهم، هذه أيضا من كما أن الكتب الرجال الحديثية الأربعة من الأصول الأربعمائة، كذلك الكتب الرجالية من كتب هي تابعة لأصحاب أهل البيت يعني متقدمين، إذن مو منهم. زين، وسوف نتحدث عن كل واحد منها باختصار. أعتقد أننا في القسم الأول أشبعنا البحث في قضية رجال الكشي والنجاشي والطوسي فقط. إحنا إذا عدنا في الملاحظة أيضا هنا المصنف راح يذكر لنا بعض الملاحظات على هذه الكتب والجواب عنها. قال نظرات في رجال الكشي. رجال الكشي هو للشيخ الجليل محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، قيل بأن الكشي هاي بالهامش يقروها هي كش لو كش، كشي لو كشي، أصح كشي. زين، المكنى بأبي عمرو، مو أبو عمر، أبي عمرو، كان هذا الشيخ الجليل معاصرا للشيخ الكليني، ويعد في طبقته طبقة الكلين. وقد قيل في حقه ثقة عين بصير بالأخبار وبالرجال، غير أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. كان هذا الشيخ الجليل من تلامذة العياشي، شيخ العياشي، فقد ذكره النجاشي أن الكشي صاحب العياشي وتخرج عليه وفي داره التي كانت مرتعة للشيعة وأهل. احنا ذكرنا عبارة النجاشي أن العياشي كان له دار، وكانت داره مرتعة للشيعة، يعني بيها دروس وشيعة طب وتطلع. فالكشي من ضمن اللي حضروا عند العياشي واستفادوا منه كثيرا. زين، وللعياشي كتاب، كتاب تفسيره العياشي
موجود.
قام هذا الشيخ الكشي بتأليف كتاب يتضمن ذكر الروايات المادحة أو الذامة لبعض الرواة، فهو لا يذكر عادة أن هذا ثقة أو ضعيف، وإنما يذكر اسم الراوي أولا ثم يذكر رواية أو أكثر مما ورد في شأنه. فهو على هذا لا يذكر جميع الرواة ولا غالبهم، وإنما يذكر من ورد في حقه بعض الروايات فقط، الرواة اللي موجودة في حقهم بعض الروايات، هذا اللي ذكره.
سواء كان ثقة أو
جهل، إذا أكو رواية تمدح يذكر، أكو رواية ذامة يذكرها، غير هذا ما ذكر. واضحة؟ ومن هنا إذن هو مو في صدد بيان جميع الرواة أو توثيقهم، لا لا، هو في صدد بيان الراوي وما ورد في حقه، وهو جهد واقعا يشكر عليه أنه ما موجود عندنا كتاب هالكي فيه يذكر التوثيقات الخاصة، توثيق خاص. ومن هنا يكون عدد الرواة المذكورين فيه قليلا، وقيل بأنهم يبلغون 520 شخص. احنا قلنا هاي الإحصائية أنه 520 شخص وين موجودين في الكشي اللي ذكر بهم روايات، ذكر في حقهم روايات. والمعروف أن رجال الكشي الأصلي غير موجود اليوم في الأيدي، وإنما الموجود هو ما عمد إليه الشيخ الطوسي وهذبه وأصلحه، ومن هنا يعرف الموجود اليوم باختيار معرفة الرجال. فاسم الكتاب الأصلي شنو؟ معرفة الرجال. بينما الموجود شنو؟ اختيار معرفة الرجال، اختيار، يعني اختيارات الشيخ الطوسي. وما نتج عن جهود الشيخ الطوسي هو اختيار معرفة الرجال، باعتبار أنه ما اختاره الشيخ من ذلك الكتاب. إذن هذا الشيخ اللي الكتاب اللي بين أيدينا هو كتاب الكشي الطوسي، الطوسي اختصر واختار ما ذكره الكشي. زين، ليش الشيخ الطوسي اختصر؟ وقع الكلام، فقد وقع الكلام في عملية الإصلاح التي قام بها الشيخ الطوسي. فيحتمل أن أصل الكتاب كان يشتمل على رجال العامة، والشيخ الطوسي قام بتجريده عن ذلك وجعله مختصا برجال الشيعة، هذا احتمال. واحتمال ثاني، ويحتمل أنه كان يشتمل على زوائد وفضول، والشيخ قام بتجريده منها. إذن أكو احتمالين لاختصار الشيخ الطوسي. الأول أنه الشيخ الطوسي أزال ابناء العامة وبقى بس الشيعة، واحتمال الثاني أنه لا،
الزوائد
بعض الفضول، بعض الزوائد الشيخ الطوسي اختصرها وخرج بهذا الذي بين أيدينا. زين، عندكم لو ما عندكم أنتم؟ عندكم دين كتب الأربعة ولا؟
يعني بديف،
إيه يعني يكون تشترون من الضروريات، لأن هذا يعني شغلنا به، شغلنا هو به. زين، وينقل البعض أنه عثر على نسخة من الكتاب كانت راجعة إلى الشيخ حسن صاحب المعالم، وثنى عليها ووصف الكتاب بالسعة لدرجة قد توحي بمغايرته لما هو المتداول اليوم، وكأن السابق كان أشبه بدائرة معارف إسلامية ويحتل الرجال بعض فصول الكتاب، كأنما هذا اللي كان عند صاحب الفصول فشي واسع وبدائرة علمية. نعم، بعض فصوله مختص بالرجال، ولا هو أوسع من هذا. احنا المهم النسخة المشهورة المتداولة هي نسخة الشيخ الطوسي، مو نسخة صاحب المعالي. وقد طبع الكتاب مرات متعددة، لعل أحسنها طبعة دانشكاه التي قام بتحقيقها الشيخ حسن المصطفوي، هذه من أفضل النسخ إخواني، موجودة عندي طبعة الشيخ حسن المصطفوي. المصطفوي محقق عند كلمات تحقيق كلمات القرآن رحمة الله عليه، كلمات القرآن التحقيقية، هو موسوعة كبيرة، وعنده بعض المؤلفات من ضمنها هو الكشي، كتاب الكشي هو حققه الشيخ المصطفوي، كتاب كبير وبه تحقيقاته. زين. ومن الجدير مراجعة الكتاب لاحتوائه على عرض الشيء الكثير من أحوال الرواة وتراجمهم من خلال الروايات الواردة في شأنهم. حلو حلو أخوان، صدقوني من تقرأ الروايات في يعني الروايات أهل البيت في حق الرواة تستأنس واقعا، تعرف حياتهم، طبيعة معيشتهم، كيف كانوا يعيشون، بيها دروس وبيها عبر للإنسان المطلع يعني واقعا. زين، هذا بالنسبة إلى رجال الكشي. أما رجال الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي كتابان، أحدهما في الرجال وهما نريد التحدث عنه الآن، ويعرف برجال الشيخ الطوسي. وقد قام الشيخ في هذا الكتاب بذكر أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أولا، ثم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أصحاب بقية الأئمة صلوات الله عليهم، وفي النهاية ذكر فهرستا بأسماء من لم يروي عنهم. زين، إذن ذكر في هذا الكتاب أصحاب من رووا عن الأئمة، وبالأخير ذكر من لم يروي عنهم. تمام، اللي روى عن الإمام الصادق ذكره، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، وجعل القسم الثاني من كتابه من لم يروي عنهم عن أهل البيت، وذكر مجموعة أسماء. تمام. زين. والطابع الغالب على الشيخ في هذا الكتاب، في كتاب الرجال، أنه حينما يذكر اسم الراوي لا يذكر كونه ثقة أو ضعيفا، وإن حصل منه ذلك في مواضع قليلة. إحنا تذكرون إحصائيات، من يطلعنيها برا الإحصائيات في رجال الشيخ الطوسي؟ ذكرنا إحصائيات للشيخ الطوسي، يتبين منها أن الشيخ الطوسي كان بصدد، مو بصدد توثيق الرجال، لا لا لا، لأنه ذكر في رجاله 5800 اللي وثقهم 150، هذا عدد يعني قليل إذا طلعنا إياه في القسم الأول. إحصائيات ذكرناها، منو لقاها من عندكم؟ أطلعها أنا لو تطلعتوها؟ أي شيخ؟
صح،
الرجال، عدد الرجال
في الكفي
6426
في الرجال، في
البلد الذين وثقهم 156،
واللي ضعفهم
43
6000 وثق 100 وضعفهم، يعني اللي وثقهم ضعفهم 200 مو؟
نعم.
و 6000، إذن الشيخ كان مو بصدد التوثيق وتضعيف يعني. تمام، هذا هاي النقطة. يقول والطابع الغالب على الشيخ في هذا الكتاب أنه حينما يذكر اسم الراوي لا يذكر كونه ثقة أو ضعيفا، وإن حصل من ذلك في مواضع قليلة. وعلى هذا الأساس تظهر فائدة الكتاب المذكور في التعرف على طبقة الرواة. زين، إذن إذا هيك زين، هذا بمن يعرفنا هذا الكتاب؟ بمن يفيدنا؟ الطبقات، في بيان الطبقات، أن هذا من طبقة الإمام الصادق، ذاك من طبقة الكاظم عليه السلام، ذلك من طبقة الإمام الرضا، وهكذا. إذن الكتاب طبقات، ونحن قلنا بأن كتاب الطبقات من الكتب المهمة جدا، فيما لو كان هناك رجل مشترك، راوي مشترك، كيف نميزه؟ واحدة من الأمور المهمة في تمييز الرجال هي الطبقات. تمام يعني؟ أو وكذلك للطبقات فائدة ثانية وثالثة ورابعة، من الفوائد المهمة للطبقات فيما لو كانت الرواية مرسلة، أو فيما لو كان الراوي موجود اسمه في طبقة هو مو موجود فيها، يعني هناك فاصل بينه وبين الراوي الآخر، نعرف أن هاي الرواية بها وضع أو بها إرسال. تمام، عن طريق ببركة الطبقات،
زي مثل جابر بن عبد الله الأنصار،
بل
بأي طبقة يضع
جابر بن عبد الله الحين ما مات أول رواية، بلي مو إحنا عندنا في كتاب الطبقات يستثنون منهم المعمرين مثلا، فيما لو كان الراوي معمر كبير السن. تمام، هذا يقولون أنه مثلا عاشر الطبقة الأولى والثانية والثالثة، من الطبقة الأولى والثانية والثالثة حسب عمره يعني، حسب زمانه، فهو من المعاصر مثلا طبقة الإمام الباقر، الإمام الباقر مثلا في الطبقة الرابعة. تمام،
ما عصر الإمام
الباقر والخامسة،
هذا الرجل ما حصل له الباقر.
أقول لو لو
حصل نهاية نهايته هو يعني، وشاي وقام بشي يعني،
إذا كان عنده روايات في تلك الحقبة ليش لا راوي
يعتبر للباقر؟
بلي بلي، ليش لا طبقته، هذا عنده روايات
بس ما عاش فترة،
مو اللي يعيش، مو اللي يعيش ما دام عنده فد بعض الروايات في هذه الطبقة فيعتبرونه من هذه الطبقة، طبقة الطبقة الخامسة مثلا فرض الإمام باقر عليه السلام. تمام. يعني هم نسبية، نسبية تقريبا متوسط الطبقة هي 60-70 سنة يعني. من 60 إلى 70 إيه هذه تقريبا متوسط عمر الطبقة 60 إلى 70. هناك نقطة أي فيها كلام إيه نعم، طبقات جدا مهمة، علم طبقات حلو يعني جميل وهم يعني بنظريات جديدة وممتاز يعني. هناك نقطتان ترتبطان بالكتاب المذكور تستحقان التوقف القصير. ليش قال قصير؟ يعني ما راح يتوقف هو. زين. النقطة الأولى أن الشيخ ذكر في مقدمة الكتاب أني أذكر أولا أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة الطاهرين، ثم أذكر ثانيا أسماء من لم يروي عنهم سواء كان معاصرا لهم ولم يروى عنهم أو كان غير معاصرا لهم، أما معاصر ما روى أو أصلا ما معاصر ذكر بالقسم الثاني. وهذا ليس مقصودنا، وإنما المقصود الإشارة إلى أن الشيخ اتفق له في بعض الموارد ذكر اسم شخص واحد مرتين، مرة في باب من روى عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا، وأخرى في باب من لم يروي عنهم. هذه فد يعني خلينا نعبر عنها من سلبيات كتاب الرجال للأسف. بعض الرجال الشيخ ذكره في من روى عن الأئمة، ونفس الاسم ذكره في من لم يروي عنهم. شنو هو؟ لو راوي لو مراوي. أنت ذكرت بمقدمة كتابك شيخنا أنني أروي أذكر في القسم الأول من يروي عنهم والقسم الثاني من لم يروي عنهم، فكيف ذكرت مثلا هذا القاسم ابن محمد الجوهري، ذكرت أنه من أصحاب الإمام الصادق وروى عن الإمام الصادق وذكرت في من لم يروي عنهم، تناقض هذا. كما هو الحال في القاسم ابن محمد الجوهري وفضال ابن أيوب ومحمد ابن عيسى العبيدي وغيرهم، فإنه ذكرهم من أصحاب الإمام الصادق وبعدين ذكر بالقسم ذكرهم القسم الثاني. شنو الموضوع؟ والتهافت في ذلك واضح، فإن الشخص الواحد إذا كان قد أدرك أحد الأئمة وروى عنهم فالمناسب ذكره في الباب الأول فقط، وعدم تكرار اسمه في باب من لم يروي عنهم، وإذ لم يدرك أحد الأئمة فالمناسب ذكره في الباب الثاني فقط. فإن ترى ذكره هنا روى عنه ذكر بالأول، ما روى عنه ذكر بالثاني، أما أنت ذكرت بالأول وبالثاني هذا تهافت. فذكره على هذا في البابين يلزم منه التهافت وكون الشخص الواحد راوي عنهم وعدم كونه راوي عنهم، تناقض تهافت. زين. ذكرت لدفع هذا الإشكال من بعض الأعلام محاولات، نذكر بعض محاولتين المصنف راح يذكر أو ثلاث محاولات ويرد هذه المحاولة. المحاولة الأولى أن المقصود من ذكر الشخص في أصحاب أحد الأئمة الإشارة إلى كونه معاصرا لهم سواء كان قد روى عنهم أم لا، وبناء على ذلك أنه بناء على هذا يصح ذكر الشخص الواحد في كل البابين، فيذكر في باب أصحاب الأئمة من باب أنهم من أصحابهم ومعاصريهم وإن لم يروي عنهم، ويذكر في الباب الثاني باب أنه وإن كان معاصرا لهم إلا أنه لم يروي عنهم. إذن بالباب الأول ذكر أنه معاصر وروى، والباب الثاني معاصر ولم يروي، ممكن يكون هذا احتمال. أنا ذكرت مثلا هذا الجوهري ابن فضالة ذكرته بالباب الأول باعتبار ابن فضالة معاصر للأئمة وروى عنهم، بالباب الثاني عاصر ولم يروي فذكرته بالباب الثاني.
جزء عصر الإمام الصادق وروى عنه، عصر الإمام الباقر ولم
يروى عنه. شوف، هذا الإشكال المصنف ما راح يخطئ، يقول له زين مو أنت البداية بالبداية جيلت
يعني طبقتين هو معاصر،
ها
يعني اثنين معاصر طبقتين
ثلاثة مهم، بالأول عاصر وروى بالثاني ولم يروي فذكرته بالثاني.
بس ما سمع عاصر،
ها
ما قال من روى.
أحسنت، هذا هاي إشكال المصنف الرد، يقول هو يقول الشيخ الطوسي نفسه ما قال عاصر، قال روى، أذكر من روى عن الأئمة، ما ذكر معاصرة. فهذا الإشكال، هذا الاحتمال يندفع بعبارة الشيخ الطوسي. قال ويرده أولا أن ما ذكر خلاف ما صرح به الشيخ نفسه في المقدمة، حيث قال أني أذكر أولا أسماء من روى عن أحد الأئمة عليهم السلام، وأذكر ثانيا أسماء من لم يروي عنهم. ما قال ذكر معاصرة، ما ذكر، ما جاب طار المعاصرة، ولم يقل إني أذكر أولا أسماء من كان من أصحابهم ولم يروي عنهم. ما ذكر، ما قال أذكر من أصحابهم من لم يروي عنهم، عاصرهم من لم يروي عنهم، ما ذكر. ثانيا إذا رجعنا إلى الأسماء التي تكرر ذكرها في البابين نجد أن بعضها لا يتم فيها التوجيه المذكور، لأنه ممن يروي عن المعصوم إلا أنه فقط من أصحابهم، لا أنه فقط من أصحابهم ولم يروي عنهم، كل اللي ذكرهم مراوين عن المعصوم، ولا واحد بيهم هو من أصحابهم ما روى عنهم، كل اللي مذكورين في البابين اللي ذكرهم الشيخ الطوسي هم ممن روى عن الأئمة عليهم السلام، فضال الجوهري، محمد بن عيسى العبيدي، كلهم ممن روى عن الأئمة، ماكو واحد بيهم عاصر ولم يروي.
هم صحابة
وهم رواة، صحبة وهم رواة، بس احنا الصحبة ما نعلق بها، احنا نتكلم عن الرواة، من روى عنهم. اذن هذا نقض، هذا الثاني نقض على الاول، رد نقضي على هؤلاء اصحاب الدعوة، ان نقض عليهم بان هؤلاء كلهم رواة، ما بهم ولا واحد شنو عاصر ولم يروي، كلهم رواة. اذن هذا الاحتمال بعيد، احتمال الثاني للدفاع عن الشيخ أن الشخص إذا كان يروي عن الأئمة تارة بالمباشرة ومن دون واسطة راون وأخرى بتوسط راون، مرة يروي عنه مباشرة ومرة يوسط راوي بينه وبين الإمام، فيحتمل أن الشيخ الطوسي ذكره في من روى عن الأئمة بالقسم الأول من دون واسطة، لذلك قال من روى عنهم، وبالقسم الثاني فيما لو ذكره بواسطة، فمن لم يروي عنهم بالمباشرة بل بواسطة. هم احتمال حلو هذا، توجيه جميل. إذن أن بعض الرواة روى عن الإمام بواسطة، تذكرون من وقلنا هذا ابن أبي عمير، مرة يروي بالواسطة ومرة يروي بالمباشرة عن الإمام الكاظم، تمام؟ ابن أبي عمير قلنا مرة يوسط ومرة يروي بالمباشرة، هم أصحاب الإمام الكاظم وأصحاب الإمام الرضا عليه السلام، فتارة يذكر الرواية مباشرة عن الإمام الكاظم وتارة أخرى يذكرها بواسطة. فهذا صاحب هذا التوجيه يقول، يقول الراوي إذا كان يروي بالمباشرة بالواسطة، إذا روى بالمباشرة ذكره الشيخ الطوسي مرة في من روى عن الأئمة في القسم الأول، وإذا روى بالواسطة يذكر في من لم يروي عنهم، ويقصد من لم يروي عنهم بالمباشرة. زين، خوش توجيه، حلو، اتقبله أم يقبل المصنف؟ قال يرده أولا أن الشخص ما دام قد روى ولو في بعض الأحيان عن الأئمة بالمباشرة فلا يصح ذكره في باب من لم يروي عنهم. لو عند مورد واحد روى بالمباشرة بعد شو أقول؟ روى عنهم، ليش أقول في من لم يروي عنهم؟ ومعد بعض الموارد ذكر بالمباشرة، خلاص إذا روى عنهم ليش تذكر في من لم يروي عنهم؟ ما دام عنده بعض الموارد روى عن الأئمة بالمباشرة، إذن هذا يصدق عليه من روى عنهم، ولا يصح منك أن تذكره في من لم يروي عنهم لأنه راوي عنهم، فكيف تنفي هذه الصفة عنهم؟ لم يقبل المصنف. قال أولا أن الشخص ما دام قد روى ولو في بعض الأحيان عن الأئمة عليهم السلام بالمباشرة فلا يصح ذكره في باب من لم يروي عنهم، لأنه يصدق عليه حقيقة أنه ممن روى عنهم، وأنه حقيقة ليس ممن لم يروي عنهم. ثانيا أن لازم التوجيه المذكور أن يذكر الشيخ أغلب الرواة في كلا البابين، لأن أغلب الرواة كما يروي عن الإمام بالمباشرة يروي عن الإمام بواسطة، حتى زرارة يروي عن محمد بن مسلم، محمد بن مسلم يروي عن زرارة، هم معروفة كانت عندهم، عندهم جلسات فيما بينهم. الإمام عليه السلام المصادق يقول أتجلسون وتتحدثون؟ الفضيل بن يسار. يا فضيل قلت نعم. قال أما والله فإني أحب تلك المجالس. الإمام كان يشجعهم أنهم يجلسون بيناتهم. أفرض مثلا زرارة يقعد يروح للإمام يسأله. زرارة من يروح للشيعة يروح للفقهاء بيناتهم قعدات كانت. فزرارة يحدثهم يحدث ابن مسلم وغيره. فابن مسلم يحدث عن زرارة إذن بواسطة. هاي متعاية معروفة يعني القضية عند أصحاب أهل البيت أصحاب الأئمة. يقول فلو كانت هاي صحيحة توجيهك لذكر جميع الرواة في هذا الباب. إن جميع الرواة هم عندهم روايات مباشرة بواسطة. فش معنى المصنف العفو الشيخ الطوسي ذكر لنا فقط هذول؟
هذا الوصلة.
ها؟
هذا الوصلة.
لا حتى البقية واصل له. حتى البقية رواه مباشرة وعدم مباشرة. هذا التوجيه مو صحيح. المفروض لهذا التوجيه هو اللي عند الشيخ الطوسي لذكر الجميع. لا ذكر زرارة ومحمد بن مسلم ويعقوب وفلان فلان كلهم يذكرهم بالبابين. ليش ذكر بزرارة بالبابين؟ ليش ما ذكر زرارة في من لم يروي عنهم؟ محمد بن مسلم في من لم يروي عنهم لو كانت هذا توجيه صحيح. يعني محمد بن مسلم عنده روايات مباشرة وعنده روايات بواسطة. تمام؟ زين. هذا الرد الثاني. ثالثا الالتزام بتعدد الراوي بأن يقال أن الاسم الواحد المذكور في البابين هو اسم لشخصين. ففي القاسم ابن محمد الجوهري مثلا يلتزم بأنه يوجد شخصان يسمى كل واحد منهما القاسم بن محمد الجوهري، أحدهما يروي عن الأئمة والآخر لا يروي عنه. المصنف يقول هذا بعيد يا أبا، ما يخالف التشابه بالاسم، ما يخالف باسم الأبو، ما يخالف، بس مو معقول التشابه بالاسم اسم الأبو وبالكنية ما طلعتها وباللقب ما طلعتها. زين. وهذا الوجه بعيد، لأن من النادر اتفاق شخصين في اسمهما واسم أبيهما ولقبهما، وإذا أمكن تحقق هذا مرة أو مرتين فمن البعيد تحققه مرات متعددة. مرة مرتين نعبر لها، بس كل المرات اسم متفق اسمه اسم أبوه اسم لقبه وكنيته، هذا شيء بعيد. وباتضاح بطلان هذه الوجوه نقول أن من القريب هذا توجيه المصنف. والمصنف يقول أن هذا توجيهي بعد ما قرأت كتاب السيد البروجردي، لقيت نفس التوجيه قريب. كتاب البروجردي اللي هو أقرب التقريرات، نهاية التقريرات. شنو هو توجيهك؟ شيخنا الأيرواني أستاذنا يقول أنه الشيخ كان هو زعيم الحوزة، وكان عنده كتب كثيرة مؤلفات كثيرة، فهذا كان مسودة، كتبه مسودة وعلى أساس يراجع وما صار له مجال يراجع لكثرة انشغالاته بالدروس والتدريس والتأليف وفاة براني والناس وإفتاء الناس، يقول كلها مشاغل، فما صار له مجال يراجع هاي المسودة ويبيضها، فبقت هاي على شكل مسودة وطبعت. تمام. هذا الدفاع الوحيد للشيخ ولا الأوجه اللي ذكرت كلها مردودة. قال وباتضاح بطلان هذه الوجوه نقول أن من القريب أن يكون صدور مثل هذا من الشيخ من باب الغفلة والاشتباه، فإن باب الرجل يساعد على ذلك لكثرة الأسماء وتشابهها. إذن هذا من باب الغفلة والاشتباه من الشيخ. زين. ليش؟ إنه رجال كثيرين، كثر رجال 6000 رجل، وهو الشيخ راح يقول بالإضافة إلى كثرة انشغالاته وكذا، يقول يعني يصير عنده غفلة واشتباه من هذه الأسماء. هذا مضاف إلى سعة دائرة أعمال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، فهو المرجع للشيعة في وقته، وهو الأستاذ الأعظم الذي يلقي محاضراته كل يوم على تلاميذه، وهو المؤلف لموسوعات كبيرة يحتاج تأليف كل واحد منها إلى لجنة كبيرة، فانظر إلى التهذيب تارة والاستبصار أخرى، وإلى النهاية والمبسوط والتبيان والفهرست ورجاله والعدة في الأصول والخلاف وتلخيص الشافعي، والقائمة طويلة للشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ماكو مثله، نادرة زمانه أخواني، أبدا أبدا. شوف إيش قد هاي السحنة فيه الشيخ الطوسي، يعني كثرة تأليفاته وتحقيقاته والآراء، لذلك بقى 100 سنة هم الشيعة متوقفين على آراء لما ألفه وما أبقاه بعده إلى أن جاء ابن إدريس الحلي. ف فبالتالي هذه تؤثر في قضية عدم التركيز والاشتباه اللي يصير يعني كثر يعني وحده بس احنا علماء وياهم لجان وكذا ما وصلوا الى ما وصل اليه الشيخ. كل عالم من العلماء عنده فد 10 جوائد من المحققين والعلماء والمجتهدين ويخرجون مثلا بموسوعه واحده او موسوعتين. فكيف الشيخ الطوسي موسوعات متعدده ولي وحده؟
لا بس كلام الشيخ انا حسب بدون حسب عاطفه يعني.
شلون يعني؟
يعني كلام الشيخ
حسين دفاع عن مصنف. ليش عاطفه؟ بالعكس يقول غفله واشتباه. يعني ودي دفاع
يعني مو ما يراد يعتمد عليها.
هو مسوده بس بالتالي مسوده هو يقول لك اشتباه بالموضوع. وليش يقول هذا التعدد؟ يقول هذا مسوده الشيخ ما لحق يسويها مبيضة. بالعكس باقي الاشكال على حاله والاشكال ترى باقي على حاله.
نعم
وملتفتين يعني هو الشيخ ما رفع الاشكال لا بقى الاشكال بس اراد ان يعتذر للشيخ لكثره انشغالاته. فبقى الاشكال على حاله وانه اكو غفله بالموضوع اكو اشتباه والا ما ممكن ولو راوي لو مراوي تذكر لي موردين هذا مو صحيح. اذا هذا شنو يقول؟ هذا اشتباه او غفله. زين ليش الاشتباه والغفله؟ يعتذر له. اذا الشيخ اعتذر للشيخ مو للكتاب. الكتاب بقى على حاله.
فاقول هذا الاعتذار عن عاطفي
مو دليل. لا ليش اكو به ولا عاطفي؟ لان الشيخ كان لوحده كثرة انشغالاته وهو فما لحق يراجع يسوي مسؤول.
الشيخ
ما عرف
شيء يعني الشيخ الطوسي مثلا
أي
مثلا بحيثية مختلفة ليش مثلا يعني من جهة واحدة من حيث يرى ومن حيث مثل ما مثلا
هل أراد تقدمت ومشتبهة اسماء متشابهة ليش ذكرت لي بموردين لو هنا لو هنا
فمثلا نقدر نميز مطابقات بعد
أو نفس الواحد نفس اسم واحد الشيخ مرة ذكره من الذين روى عن الإمام الصادق ومرة ذكره من لم يروي عن الأئمة شلون شلون نوجه؟
تمام من البابين باب انه راوي عن المباشرة ومن باب انه عدم الرواية بالمباشرة
ورديناه هذا ما قبلنا
لا هذا تقدمت غير الشيخ انه الشيخ ما قبل اخو
محمد اي تقبلت تقبل واحد من الوجوه
اي اخو وجوه
اي فجزاك الله خير روح نريد هاي الوجوه ولذلك قال
وهي وجه من راي الشيخ يعني شو
مو هذه اللي مردودات
خبوا رد الشيخ هنا ما يعني
اي ها
ناقش
هذا الشيخ هذا اقول احنا قلنا اتفقنا من قدام لقدام اخواني ان علم الرجال علم اجتهادي ومو بالضروره نقبل احنا قول الشيخ احسنت مو بالضروره ان الوجوه الثلاثه اللي ذكرها الشيخ وردهن قد واحد من الاخوه الاحبه يقبل وجه من الوجوه ولكن يكون يرد الشيخ يرد رد الشيخ الشيخ مرد اذا ردينا راي الشيخ وجبنا ادله على راينا ليش لا ندفع هذا الإشكال بأنه الشيخ اللي ذكرهم بالمباشرة روى عن المباشرة ذولاك فكون الشيخ رد قال لك أنت ما دام راوي فإذا نسمي ما دام عنده روايات عن الإمام بالمباشرة بعد ما يصير أنفع عن هاي الصفة إذا هو راوي شو نترد الشيخ كون نترده تقول له لا مثلا ولو بالإحاض مثلا أو المهم يصير أخذ عطاء لأنه العلم علم اجتهادي تمام. هنا الشيخ بعد انه رد هاي الامور الثلاثه ابقى الاشكال على حاله ولكن دافع عن الشيخ بان الشيخ كان يعني هاي مسوده كثره انشغالاته وكذا
اشتباه
غفله مهم يعني مو معصوم الرجل. فهذه تولد هذه المساله وبالتالي اكو سبب انشغالاته كثره انشغالاته. إن مثل هذا الشخص إذا افترضنا وقوع ذلك المقدار من الاشتباه منه فهو قليل في حقه ما يخالف. ليش قليل في حقه؟ لكثرة انشغالاته ومسؤولياته. يذكر بالهامش بعد كتابة هذا الموضوع عثرنا على كلام السيد البروجردي في تقرير درسه الفقهي المسمى بنهاية التقرير الجزء الثاني يقول الظاهر أن رجال الشيخ كان بصورة مسودة وكان غرض الشيخ الرجوع عليه ثانية لتنظيم وترتيبه وتوضيح حال بعض المذكورين فيه كما يشهد لذلك اختصاري في بعض الرواة على مجرد ذكر اسمه واسم أبيه من دون تعرض لبيان حاله من حيث الوثاقة وغيرها وكذا ذكر بعض الرواة مكررا إلى أن قال أن كل ذلك مستند إلى كثرة اشتغاله بالتأليف والتصنيف. يعني هذا إذن موجود عند البروجردي. الشيخ يقول أنا ما أدري بعد ما ألفت هذا الكتاب شفت هذا عند البروجردي هذا التوجيه عند السيد البروجردي بحيث لو قسمت مدة حياته على تأليفاته لا يقع في مقابل كتابة هذه إلا ساعات
حدود.
تدرون قد عمر الإنسان أخواني؟ أخر الأكل أكل وشرب ونوم وخلاء. أجل لكم الله هاي الساعات ما راح يصفى جيت يصفانا 10 ساعات يمكن، يعني ساعات معدودة ترى. قسم هاي 10 ساعات بالساعة جيد يكتب الإنسان إيش كم صفحة هذا بالورقة وقلم، واحد من الأدنى يتأمل يشوف الإنسان الشخص جيد إيش كم ساعة صافية إله بدون أكل بدون أجل لكم الله بيت خلاء بدون نوم إله إله إيش كم ساعة مثل جواز 10 ساعات البقية ترى من هنا وهناك. الزوجة تأخذ منك مأخذ الأولاد المدري شنو لا إذا ماكو زوجة ماكو أولاد هذا عزابي نشيف مرتضى 10 زين خل نقول 10 قسموا للعشرة كم يوم 10 ساعات باليوم مش قد يكتب كم صفحة. يقول إذا قسمنا حياة الشيخ الطوسي على تأليفاته كتاب الرجال راح نجد ساعات معدودة معدودة بعدد الأصابع كتب على علم الرجال هذا كتاب الرجال. طبعا أنا في ساعات معدودة وكتب هذا الكتاب أكيد يقع فيه اشتباه يقع فيه ما دقق ها لا مو كتب اجتهادي هو يعني هذه كثرة الانشغال وألفه بهاي السرعة أكيد يقع فيه بعض نوع اشتباه صحيح وهذا قليل بالنسبة إليه يعني ويدافع عنه حتى سيد برجل يدافع عن الشيخ الطوسي. زين الثانية النقطة الثانية
نجيب ندرس حل على هذه المشكلة
النقطة الثانية اللي خلوها حتى باكر دنين خلص نكون هين ناخذ لنا النقطة الثانية حتى نوصل الفهرست الشيخ لو ناخذ النقطة الثانية تكرر من الشيخ في باب أصحاب الصادق عليه السلام أنه حينما يذكر اسم راون يذكر بعده هذه الكلمة أسند عنه. من يذكر أصحاب الإمام الصادق زين من يذكر باب أصحاب الإمام الصادق يذكر باب أسند عنه أو أسند عنه نقرأها بلفظتين بعدين. وقد وقع الكلام في المراد من هذه الكلمة المذكورة وفي كيفية قراءتها، وهل تقرأ بصيغة المبني المجهول أسند أي أسند عنه أو بصيغة المبني المعلوم أسند عنه. وقد ذكروا في هذا المجال وجوها متعددة نذكر بعضها. أولا المقصود أن الراوي المعين لم يروي عن الإمام مباشرة وإنما يروي عن الإمام مع الواسطة، فالراوي المعين أسند عنه أي روى بواسطة السند والواسطة عن الإمام. أن من يذكر هذا الراوي مثلا ابن فضالة يقول أسند عنه عن الإمام أو أسند عنه عن الإمام تمام. يقول المقصود أن هذا الراوي أسند عن الإمام راوي آخر ولم يذكر اسمه تمام. ويرده أن التعبير المذكور ذكر في حق أشخاص رووا عن الإمام بالمباشرة كمحمد بن مسلم وجابر الجعفي وغيره. هذا إذن الوجه مو صحيح عندما قال أسند أن هذا الراوي ذكر رواية عن الإمام وأسندها إلى بعض الرواة، يقول هذا مو صحيح. لماذا؟ لأنه ذكر محمد بن مسلم وقال بعده أسند عنه، مع أن محمد بن مسلم يروي عن الإمام مباشرة وغيره من الرواة اللي ما يروي إلا عن الإمام بالمباشرة. زين. اثنين المقصود أن الأعاظم قد رووا عنه مع اعتمادهم عليه، وعلى هذا يكون المناسب قراءتها بنحو المبني المجهول فأسند عنه أي روي عنه على وجه الاستناد والاعتماد. يقول هاي أسند عنه، المقصود أن علماءنا عندما رووا عنه قد أسندوا الرواية عنه يعني اعتمدوا على قوله، فعندما يذكر مثلا محمد بن مسلم يقول أسند عنه يعني رواياته مسندة ومعتمدة عندهم عند الأعاظم من علمائنا. واضحة هذا المصنف هذا التوجيه همي قبله. قال ويرده أن التفسير المذكور لا يستفاد من ظاهر الكلمة المتقدمة على أن الكلمة ذكرت في حق بعض الرواة المجاهيل. بعض الرواة المجاهيل كالجوهري أيضا ذكرت أسند عنهم، فكيف يذكر الأعاظم أسند مع أن الراوي مجهول؟ أنت قلت الأسندة يعني يعتمد على قوله، أسند عنه يعني يعتمد على قوله وقول مسنود ومعتمد، مع أن هذه العبارة وردت في رواة مجاهيل عن الإمام الصادق، فكيف تقولون بأسند أنه معتمد مع أنهم مجاهيل؟ هذا كله مضافا إلى أن المناسب على التفسير المذكور ذكر الكلمة المتقدمة في حق جميع الثقات الأجلاء من أصحاب الصادق، والحال إن نجد ذكرها في حق بعضهم وكلهم، لو كان هذه كلمة أسندة لجميع الرواة لذكرت في جميع الرواة، ليش ذكرها في البعض دون البعض الآخر؟ فلو كان المقصود أن العاظم اعتمدوا عليها وأسندوا هاي الرواية للإمام اعتمادا على قولهم لذكرت هاي العبارة في جميع الثقات من أصحاب الإمام الصادق، لماذا ذكرت في البعض دون البعض الآخر؟ الثالث، الاحتمال الثالث، المقصود أن الراوي المعين لا يروي إلا عن الإمام الصادق ولا يروي عن غيره من الأئمة، فأحاديثه يسندها إلى الإمام الصادق ولا يسندها إلى غيره. يعني هذا الراوي عندما يقال عنه في حقه أسند عنه، يعني أسند عن الإمام الصادق فقط وفقط، ولا يروي هذا الراوي عن غير الإمام الصادق، هيك المقصود. هذا احتمال الثالث، إذا ولقينا كلمة أسند عنه في راوي من الرواة، إذن هذا لا يروي عن غير هذا الإمام المذكور، الإمام الصادق لا يروي عن غير الصادق عليه السلام. هذا احتمال الثالث نقبله، المصنف هم يقبله. قال: ويرده أن التفسير المذكور مضافا إلى كونه مخالفا للظاهر لا يتلائم ذكر الشيخ لكلمة الكلمة المتقدمة في حق بعض الرواة الذين رووا عن غير الإمام عليه السلام أيضا كمحمد بن مسلم وغيره. شوفوا، فروى محمد بن مسلم مثلا عن زرارة كما في الكافي، وروى أيضا عن حمران ابن أعين كما في الكافي أيضا. إذن محمد بن مسلم هاي الكلمة أسند عنه موجودة، تمام؟ فلو كانت كلمة أسند عنه عن محمد بن مسلم أنه لا يروي عن غير الإمام الصادق لما ورد ذكره محمد بن مسلم أنه روى عن زرارة، روى عن حمران. إذن هذا التوجيه الثالث ليس في محله. إذن شو نحن نسوي في كلمة أسند عنه؟ نتوقف بها، نتوقف بها، ما بها يعني لا تدل على شيء. فكل صحابي من أصحاب الإمام الصادق إذا لقينا وراء كلمة أسند عنه تبقى مجهولة. أسند عن شنو يعني؟ أسند عن مو معلوم. تؤثر طبعا، تؤثر، تبقى الرواية نتوقف بها عند المصنف. إذن هاي الرواية كلمة أسند عنه غير معلومة عندنا، ما هو المقصود منها وما هو المراد، وعليه تبقى الكلمة المذكورة مجملة لم يتضح المراد منها، ما هو المراد من كلمة أسند عنه تبقى مجهول عندنا. أنتوا شوفوا لي باشر واجب، عندكم امتحانات لو ما عندكم
باشر امتحان حاجة
بصري أريد أعطيكم واجب، كيف يمكن تصحيح كلمة أسند عنه؟ هل يمكن الاعتماد عليها أو لا؟ هاي خليه كتبه سؤال لقادم الأيام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.